متزوج ويجتمعون في مجلس واحد، والنساء متحجبات، ولكن قد يحصل من بعضهم بعض السواليف وكذا فيتضاحك النساء. ما يجوز.
وهذا ما كنت أريد أن أقول، أن مثل هذا الاجتماع الذي فيه التستر والتحجب يجوز شرعا، بس نظريا عمليا لا يمكن، لأنه قد يرمي واحد منهم نكتة فيرفعن أصواتهن بالضحك فيحصل الفتنة، فلا يجوز. نعم.
إذا مثلا الشيخ الواحد قام من النوم وجد بلل، بس ما يدري هل هو مذي أو ميت، فهل يجب الغسل في هذه الحالة؟
لا يدري هو مني أو مني، هو في الغالب ما يخرج من النائم إلا المني، لأن المني يخرج إما عند المذاعبة وإما عند قضاء تبول حاجة. على كل حال لون المني يختلف عن المني، وهو بخاصة إذا كان يابسا بفركه يتبين أنه مني أو لا، فالغالب أنه يكون منيا. على كل حال هذا يعود إلى الشخص المبتلى، لأنه يعرف، لو فرضنا مثلا شخصا ليس من عادته أنه يمذي لكن من عادته أنه يمني، فهنا ما يرد مثل هذا السؤال إطلاقا، لكن قد يكون تارة يمذي وتارة يمني، لكن ينظر عادته هل يمذي وهو نائم كما يقع من الشباب. المهم القضية تحتاج إلى أن كل شخص يحكم بنفسه على نفسه بعد أن يتفقه بعض الشيء في مثل ما ذكرته آنفا.
نعم. بعض الرجال الروايات تجد فيه الإمام واحد له قولان فيه، يعني كلام مختلف، فيقول ما يقول مختلف
ثم يقول فقهاء وكذا،
كيف
يمكن الجمع بينها؟ كيف؟
يعني بعض الروايات
ما فهمت
بس
الجملة الأخيرة،
كيف يعني يمكن نجمع بين قوليها قول الإمام هذا؟
كما تجمع بين القولين المختلفين من إمامين مختلفين، كيف تجمع؟ تدري؟ لا، القاعدة بيؤخذ بالجرح أو يقدم على التعديل. عفوا، سؤالك فقهي ولا حديثي؟
حديثي.
هذا هو الجواب. واضح؟ لا، يقدم الجرح المبين سببه، وهذا لا يكفي، بل يجب أن يكون السبب المبين أن يكون بعد تبيانه أن يكون في نفسه جرحا، وأن لا يكون في نفسه غير جارح ولا هو جرح بهذا السبب، كالجرح مثلا بالبدعة، فلان ثقة ضابط لكنه مرجئي مثلا، هي جرح مبين، لكن هذا الجرح هل هو يعني مقبول بهذا السبب؟ الجواب لا. فإذا ليس كل جرح مبين أو مفصل يكون جرح مقبولا، فكما نعامل قولين مختلفين صادرين من إمامين، كذلك نعامل القولين الصادرين من إمام واحد بنفس الميزان.
لو كفل رجلا كفالة غرامية ثم توفي هذا الرجل،
الكفيل
الغارم توفي، هل نرجع على ورثته بهذه الكفالة أم لا؟
لا.
هل الإمام مسلم شرط في الصحيح يختلف عن شرط في المقدمة؟
أكبر الله، لأنه في المقدمة يروي ما لا يلتزمه في الأصل، كحديث أنزل الناس منازلهم مثلا. نعم.
هذا السؤال يا شيخ، بعض المشايخ يقول أن مسلم لم يلتزم شرطه في المقدمة في صحيحه اللي هو اكتفاءه بالمعاصرة فقط دون ثبوت اللقاء، يقولون أنه يعني نص على جوازه، أما في صحيحه فقد تحرى أكثر من ذلك وتثبت من ثبوت اللقاء، فلم يروا إلا لمن ثبت لقاءه بشيخه.
ما الدليل؟
تتبع يعني الشيخ هذا مستقر لصحيح مسلم فقال بالتتبع.
من هو؟
الشيخ ربيع بن هو
تتبع؟
هو يعني عنده دراسات
في صحيح،
فأقول أنه لاحظ هذا يعني خلال دراسته في صحيح مسلم.
هذا لا يكفي، لأنه الذي يكتفي بالمعاصرة لا ينفي أن اللقاء أقوى، فإذا وجدت هناك أحاديث قليلة أو كثيرة وجد فيها شرط البخاري ملاقاة لا يعني أنه هو اشترط هذا على نفسه، هذا لا يلزم منه ما ذكرته أو ما نقلته.
هو ذكر يقول هل إذا كفل إنسان كفل غرامة وتوفي هل يؤخذ المال الذي كفل من ورثته أم لا؟ هو تصحيح السؤال هل يؤخذ من ماله إذا صار خلفه مال أم لا؟ غرامة.
أنت ماذا تضيف على السؤال الأول؟
السؤال الأول
ما هي الإضافة؟ مش تعيد السؤال الأول، ما الذي أضفت أنت عليه؟ وبيساعدني على تغيير جواب ولا لا؟
اللي أضفته إلى سؤال الشيخ هو أن الغريم له مال.
طيب،
فألا تؤخذ الغرامة من ماله الذي خلفه؟
إذا كأنك تريد أن تقول يؤخذ من ثلثه. أي. هل يجوز أن يوصي به؟
لا ما أوصي به، لكن
له إيه؟
هو كفل.
يقول لا.
بس القاعدة الفقهية تقول أن مال الشخص أول ما يقسم منه الغرامة.
أين أصحاب الديون؟
أي.
ولذلك أنا قلت أنه هو له حق الثلث، هون ما في وصية ولا في دين، إنما هون في كفالة. في كفالة. فقلت أريد أن أقول يؤخذ من الثلث الذي له حق التصرف، أما إذا جاوز أكثر من الثلث فهذا حق الورثة إلا من الثلث. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله عليك شيخ، ما الكتاب حق جامع الصغير اللي قلت عنه أنه في أخطاء مطبعية وفي بعض الأوهام ممكن تجد تأتي في الحديث، هل نستطيع مثلا أن نعتمد على حديث الموجودة في الأحكام نحاج فيها بعض الأشخاص إذا كان ضعيف ولا صحيح؟
هذا هو
ضعيف
هذا هو
حديث ضعيف
يا أخي، هذا هو الأصل كما قلنا بالنسبة للرموز، نقول بالنسبة لكل تصحيح أو تضعيف، ما في أحد ممكن أن يدعى فيه العصمة. وسمعت قول مالك ما منا من أحد إلا ورد عليه. وقد قلت آنفا وأظنك كنت حاضرا حينما قلت أن العبرة بالغالب على المؤلف أو المؤلف، صح ولا لا؟ فإذا كان الغالب على هذا المؤلف التصحيح فكان غالب على ذلك المؤلف، إن كان الغالب التصحيح على صواب في كل من أمرين اعتمد عليه، وإن كان ذلك لا يعني أنه معصوم، بجوز يكون وقع خطأ. يعني مرة في بعض المجالس التي عقدناها في المملكة في هذه السفرة أحدهم ذكر لي شيء يمكن أن يكون لكن هو ليس في ذهني، قال لي أحيانا تذكر مثلا حديث في الصحيح صحيح الجامع بتقول صحيح نرجع إلى الإرواء اللي أحلت عليه فنجد أنك هناك حكمت بالضعف، مفهوم إلى هنا؟ كويس. قال لي ما وجهه؟ قلت إما خطأ من المؤلف أو خطأ من الناقل يعني الذي هو، وأيما كان فكلنا بشر يخطئ ويصيب. الخطأ لا ينجو منه إنسان، وأحيانا يقع الخطأ من الناقل فعلا. لماذا؟ بعض المشايخ الله يهدينا وإياهم يقولون كيف أنت بتقول هذا حديث ضعيف وبتحيل في تضعيفه على الصحيحة، وبالعكس بتقول حديث صحيح وبتحيل في بيان صحته على الضعيفة. هذا إما جهل، وأستبعد أنه رجل عالم فاضل أنه يقع في مثل هذا الجهل، أو تجاهل حسدا وحقدا وضغينة مع الأسف الشديد. والسبب يعرفه كل من يتعاطى هذا العلم. ففي الصحيحة مثلا أتكلم عن حديث الذي جاء في الأعلى برقمه، فهو له طرق فأذكر الطرق، ثم إحدى هذه الطرق تأتي فيه زيادة على المتن الموضوع في الأعلى، فأبين أن الحديث بهذه الزيادة ضعيف. يأتي هذا الحديث بهذه الزيادة في ضعيف الجامع فأقول ضعيف، والمصدر المحال عليه إيش هو؟ الأحاديث الصحيحة. كيف هذا؟ هذا وجهه. والعكس بالعكس تماما، أكون أتكلم في تخريج حديث في السلسلة الضعيفة وبلفظ كامل أو قصة كاملة، لكني أتحرى وأدقق فأجد في هذه القصة أو في هذا الحديث الطويل بعض الفقرات صحت في أحاديث، فأبين صحتها في كتاب سلسلة أحاديث ضعيفة. فلما يذكر مثل هذا الحديث في صحيح الجامع بقول صحيح راجع سلسلة أحاديث ضعيفة، لأنه جاءت مناسبة فخرجت هذا الحديث بهذا اللفظ في سلسلة ضعيفة. فالشاهد يمكن بقى الذي استشكل أنه أنا صححت وأحلت على الضعيفة، أو صححت وأحلت على الإرواء مثلا، في الإرواء ضعفت حديث يكون فيه زيادة، لكن في أثناء التخريج ذكرت الحديث مختصرا كما جاء في صحيح الجامع فأحلت عن الإرواء. هو يمكن رجل مستعجل رجع للإرواء وجد الحديث نفسه فيه زيادة تحت منه ضعيف، لكن ما عنده صبر لمتابعة التخريج بطوله، فما يخرج بالنتيجة التي أنا أشرت إليها بكلمة صحيح، فيمكن يكون منه خطأ. ولا أبرئ نفسي وما أبرئ نفسي.
ما رأيك طيب شيخ نفس كتاب جامع
صغير؟ ما رأيي فيه؟
كتاب جامع صغير لصيوطي.
ايش السؤال هذا؟ ما قرأت المقدمة؟ مقدمة صحيح الجامع وضعيف الجامع؟
ما قرأت، أنا قرأت السيوطي وأعلم من لك كتب فيها لكن ما
قرأتها. السيوطي في الجامع الصغير مع الأسف أقولها صريحة جماع حطاب، يجمع الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، وإن كان نص في المقدمة على أنه صانه مما تفرد به كذاب أو الله، ولو أنه تمكن من الوفاء بشرطه هذا لكان كتابا نافعا جدا فريدا في بابه، ولكنه مع الأسف ما استطاع. وهو في كتابه اللآني مصنوعة في الأحاديث الموضوعة يوافق ابن الجوزي على الحكم حكمه على بعض الأحاديث بالوضع، وهو قد رواها أو ذكرها في الجامع الصغير، بل ذيل هو على ابن الجوزي في كتاب الموضوعات ذيلا، فسماه ذيل الأحاديث الموضوعة، وهو مطبوع في الهند، يرد فيه أحاديث ويحكم هو بوضعها، ليس تبعا لغيره بل باجتهاد من نفسه، ومع ذلك فقد أوردها في الجامع الصغير وهكذا. ثم إن رموزه بالصحة والحسن والضعف لا يثق بها أبدا لسببين اثنين: أنه يجد الإنسان تباينا وتخالفا جذريا بين رموزه بالصحة أحيانا وبين رموزه في التخريج، حيث يقول في التخريج رواه فلان صحيح، ترجع لفلان يعني من الكتب الأربعة مثلا تجده مروي من طريق ابن لهيعة أو من طريق مثلا رجل آخر مثل علي بن زيد بن جدعان، تجده ضعيفا. وأحيانا يذكر الحديث ويرمز له بأنه في الصحيحين أي بحرف قاف، ثم تجد بجانبه ضاد أي ضعيف، وهذا مستحيل كالجمع بين النقيضين. خلاص
لا ينقض الوضوء لأن العبارة التي تقول ما خرج من السبيلين لا أصل لها في الكتاب بل ولا في السنة.
شيخ في موضوع الصحيحين، يعني أنا في دفاع مثلا الحافظ بن حجر أو غيره، بعض أحيانا بعض التكلف في مثلا المختلطين، رواية الشيخان والشيخين عن المختلطين وعن مدلسين وغيرها، شيخ ما رأيكم في هذه الأجوبة؟
يعني هذا شيء ظاهر جدا، وأذكر أنا أنه قال لما ترجم لأبي إسحاق السبيعي قال إنه لا يوجد في الصحيح من روى عنه بعد الاختلاف، وهذا خلاف الواقع.
يعني يحكم من طريق السند على ضعف الأحاديث هذه اللي ما لها جواب صريح؟
نعم، إلا إذا كان لها شواهد أو لها رواة خارج الصحيح سمعوا منه مثلا في مثالنا هذا قبل الاختلاف. أما إذا وقفنا عند دعوة بن حجر فهي غير صحيحة.
عن الإمام مسلم رحمه الله أنه لامه أبو زرعة عن إخراجه عن مختلف، ما أذكر اسمه مصري لا أذكر اسمه، فلما أبلغ مسلم رحمه الله بهذا الانتقاد
إيش هو
قال من أين لي بحديث، قال بأنني رويت عنه، أو من أين لي بحديث فلان إلا يعني بعلو، فذكر يعني قضية بعلو أنه أخرج له لأن إسناده عالي، ومع ذلك لم يذكر السند الصحيح للنازل، فقاسوا عليها قالوا قد يكون صاحب الصحيح اطلع على أحاديث بإسناد صحيح لكنه آثر هذه الأسانيد المتكلم فيها نظرا لأمور معينة منها العلو.
هذا ما كلام مسلم لا يمكن رده لأنه داخل في دائرة الإمكان، لكن ليس كل أمر داخل في دائرة الإمكان قد كان. حينئذ يرجح إن كان الوقوع أو عدم الوقوع هو البحث العلمي. فإذا كان مد الحافظ ابن حجر عجز أن يأتي بالإسناد النازل لتقوية الإسناد العالي ولا غيره ممن هو مثله أو قريب منه ممن جاءوا من بعده وقد يستدركون عليه بعض الأشياء، مع ذلك فكان موقفهم تجاه ذاك السند موقف ابن حجر نفسه لم يجدوا له ذلك الإسناد الدقيق. الداني هذا نعم
النازل
أيوة حتى يقوم به. فحينئذ والحالة هذه ترجح أن الإمكان المدعى وقوعه لم يقع، وهذا كله في حدود البحث والتنقيب والاستقراء بقدر الإمكان.
إذا كان الراوي ضابطا عادلا، هل ممكن أن تلحق بحديثه علة تؤدي إلى ضعفه، علة خارجية مثلا غير ضبطه وعدله؟
ما فهمتم الحقيقة.
إذا كان الراوي توفرت فيه شروط من حيث الضبط والعدالة، هل ممكن علة خارجية تدخل عليه تؤدي إلى ضعف حديثه؟ مثلا عبد الله المصري الذي كان جاره يرقي الأحاديث في بين كتبه، هل هذه تخرج عن الضبط والعدالة تكون علة خارجية تؤدي لضعف الحديث؟
وإلا هذه لأنه الغفلة. لأن هي الغفلة.
هي تدخل في ماذا الغفلة؟
كيف؟
الغفلة
تدخل في ماذا؟
تدخل في الضبط يعني؟
في ضبط روايته حينما يحدث لا يفرق بين ما سمعه من شيخه أو ما لقنه أو دس عليه في كتبه. وضح لك الجواب؟
نعم وضح. أخو سلمك الله، ما أدري بلغكم اختلاف بعض مشايخنا هنا عن قضية في قضية المعية لله عز وجل، هل هي معية ذاتية أم أنها معية الله عز وجل بعلمه؟
إذا كان في مثل قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم فهي معية علمية، كما روي عن السلف أو بعض السلف، وبخاصة ما ذكره الذهبي عن الإمام عبد الله بن مبارك أحد شيوخ الإمام أحمد، حيث قال الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معهم بعلمه.
هذا قال الإمام أحمد
شيخه عبد الله بن مبارك شيخه عبد الله بن المبارك الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معهم بعلمه.
طيب هذا ينافي المعية الذاتية؟ من أين نأخذ
المعية الذاتية؟ من أين نأخذ المعية الذاتية؟
لا منافاة ذات الله عز وجل.
صحيح لا منافات، لكن نقول من أين نثبتها؟ أولا يجب أن نثبتها ليصح لنا أن نقول لا منافات بين هذه وبين تلك. وأنا أعرف أنني كأني كنت قرأت من شيخ الإسلام ابن تيمية شيئا من هذا المعنى، وإن كنت لست ذاكره الآن، أن المنافات الذاتية هي خاصة بالمؤمنين، أما المعية العلمية فهي تشمل كل الناس. لكن بقول ما هو النص الذي نثبت به المعية الذاتية؟
يوجه كل الصفات أيضا، هو لفظ الذات لفظ مهدد وليس يعني موجود عليه نص في القرآن أو في السنة. ها؟ هذا يعني أن هنا نقول إن الله استوى على العرش، ونقول بذاته نفس ما في نص ينص على أن الله ذاته، نحن نقول بذاته تمجيدا يعني
هذا صحيح بارك الله فيك. لكن الآن عندنا تعبيرين، معية ذاتية ومعية علمية، فحينما أجيب أنا من أين أخذنا المعية الذاتية، لا لخصوص لفظة الذات وإنما لخصوص المعنى الذي نفهمه من هذا التعبير الذي هو أخص كما شرحت آنفا من المعية العلمية. لعلي استطعت. طيب
النصوص تتحمل كما أو تفهم كما جاءت، النصوص التي أتت بالمعية العلمية هذه تقتصر فيها على العلم، ما يكون من نجوى ثلاثة ذكر في أولها العلم وفي آخرها العلم كما قال الإمام أحمد أنها تحمل على العلم. أما المعية العامة فما الذي
هذا الذي أشرت عنه؟ أين النص الذي يمكننا أن نفهم منه المعية الذاتية أو كما قلت أنت أخيرا المعية العامة؟ وأنا لا أفهم أن المعية العامة إلا المعية العلمية، طبعا نختلف في التسمية. ما هو النص، ما هو الدليل الذي يمكن أن نقول هذا يدل على المعية الذاتية أو المعية العامة كما قلت أنت أخيرا؟ ما هو النص؟
يعني يا شيخ النصوص المعية العامة هي التي تدل على هذا،
مثل
الله عز وجل والله معكم أينما كنتم أينما تكونوا.
واضح أيضا معنا بنصره وبإعانته لنا على الكافرين.
نعم، لكن هذا مقتضيات المعية.
إيه.
أنا يكون هذا مجاز يا شيخ.
لكن السياق، السياق، السياق والسباق من المبينات والمقيدات. هذا ليس تأويلا كما ضربنا لكم مثلا، واسأل القرية هل هذا تأويل؟ سرت والقمر ليس تأويلا، لأن التأويل هو إخراج اللفظ عن دلالته الظاهرة، بينما هذه النصوص دلالته الظاهرة على ما يسمونه تأويلا، فهو ليس بتأويل. كلام ابن تيمية الله يرحمه، يعني الله فاتح عليه، فأنا بسميه بما يسمي الصوفية بما لا يستحقون من العارفين بالله. شيخ الإسلام من العارفين بالله، لأن الله فتح عليه من العلوم ما لم نرها لكثير ممن قبله أو بعده.
أقول سلمك الله، من تبنى مذهب الظاهر في هذا الوقت دائما يحاول أن يحشر أكبر عدد ممن ينتمي إلى الدعوة السلفية في صفوفه، فهو يذكر فضيلة الشيخ الألباني أنه ممن ينتمي إلى مذهب أهل الظاهر. ما هل توافقون على هذا أم أنتم؟
إذا كانوا يقصدون مذهب أهل الظاهر يعني الجامدين على التمسك بالظاهر فهذا بلا شك كرية، وإذا كانوا يقصدون أنه يتمسك بالنصوص على ظاهرها دون تأويل فهذا مذهب الأئمة كله.
لا،
أريد
بالتحديد مذهب الظاهرية يعود الظاهر يوم
وابن حزم هذا ما نسبته إلي.
الشيخ
عليهم أن يأتوا بمثال على الأقل واحد ليدعموا رأيهم، وإلا فهم مفترون، لأني أنا أدعي خلاف ما ينسبون وآتي بأمثلة مما هو من طبيعة المذهب الظاهري فأنكره أشد الإنكار،
أول ذلك إنكار من قياس، وأنا لا أمكن القياس، أنا أقره كل ما في الأمر أنني أقول بقول الشافعي فيه إنه ضرورة لا يصار القياس إلا عند الحاجة الملحقة. بقول الإمام الشافعي هذا، أو يقول الإمام الشافعي هذا هو العدل في مسألة القياس، ووصل بين الظاهرية الذين أنكروا سنة وتفصيلا يرحمك الله، وبين الذين توسعوا فيه حتى أثبتوا عبادات بالقياس وأثبتوا أحكاما على نقيض السنن وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنا بين هؤلاء وهؤلاء فضلا عن بعض الفروع التي يذهبون إليها. من حلق شعره مثلا فدية من صيام أو صدقة أم نسك، أما إذا استعمل الدواء ولم يحلق فما عليه شيء. لأنه ما حلق.
وحديث كبر كبر فلا يبتدأ بالأكبر ثم من عن يمين الأكبر، لأنه ابتدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من عن يمينه.
من يصدق؟
جزاه الله.
الذي نعرفه بارك الله فيه أن من طرق التوفيق بين الأحاديث حينما يبدو بينها شيء من التعارض أن يوضع كل حديث في موضعه الذي جاء فيه. فلعلك تذكر معي بأن هذا الحديث الذي ذكرته كبر كبر جاء بمناسبة الكلام بين يدي الذي يراد رفع الأمر إليه. لعلك تذكر
نعم في قضية حويصة ومحيصة
الذي قتله اليهود.
نعم
نعم. فحينئذ كبر كبر ما دام أنه ليس له عموم يشمل غير ما جاءت به المناسبة فلا ينبغي، والحالة هذه، أن يعارض به حديث خاص في مناسبته الخاصة، وإنما يطبق كل حديث في الموضع الذي جاء فيه. فإذا كان حديث كبر كبر وهو في صحيح البخاري كما أذكر، فحينئذ لا ينبغي أن يعارض به سنة البدء باليمين، يمين الساقي، التي ثبتت في حديثين اثنين من حديث أنس بن مالك وحديث سهل بن سعد. ففيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأتي بحليب أشيب بماء في خاله، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في القعب شور أو فضة. وعن يمينه ابن عباس، وفي رواية بعض الأعراب، وعن يساره أبو بكر الصديق، وفي رواية الشياخ قريش. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ممن عن يمينه
أن يأذن ليسقي من عن يساره فأبى وقال لا أطر أحدا على قولة شرابك يا رسول الله أو كما قال. فأعطاه الرسول عليه السلام هذا القعب وخاطب الجالسين حتى ما يجول في نفوسهم شيء. حينما يرى الرسول عليه السلام قدم الأعرابي على كبار مشايخ قريش أو ابن عباس على أبي بكر، فقال عليه الصلاة والسلام الأيمن فالأيمن وعليكم السلام. هذا لفظ أنس. أما لفظ سهل ابن سعد الساعدي فقال الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. فنحن نلاحظ في هذا الحديث الصحيح المروي في البخاري ومسلم من حديث الصحابيين المذكورين أنس وسهل، نلاحظ أن الساقي، نلاحظ أمورا. أولها أن الساقي إنما بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه استسقى، فخرجت القصة عن مجال الاستدلال بها على أن السنة البدء في الإسقاء بكبير القوم، لأن البدء إنما كان لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى. بعد ذلك إذا نظرنا إلى تتمة الحديث وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب ما شرب وبقي القعب في يده وأراد أن يستقي أبا بكر لجلالة قدره لكنه استأذن من كان عن يمينه، وجدناه صار هو الآن الساقي. فلو كانت الفكرة السائدة في بعض البلاد أن ساقي القوم يبدأ بمن عن يمينه لبدأ النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا لو كانت الفكرة السائدة في بعض البلاد أن الساقي يبدأ بكبير القوم لبدأ بأبي بكر الصديق، ولم يكن به عليه الصلاة والسلام من حاجة بأن يستأذن من كان عن يمينه من الأعراب أو من ابن عباس. لكننا نراه كما ذكرنا آنفا في الرواية الصحيحة أنه استأذن منه، فلولا أنه كان هو الأحق بأن يبدأ به الرسول عليه السلام بالسقيا لأنه عن يمينه لم يكن كما قلنا آنفا بحاجة إلى أن يستأذنه. فلما لم يأذن فأعطاه وقال مفهما للحاضرين الحكم الشرعي الأيمن فالأيمن أو فالأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. فحينئذ سنة السقيا غير سنة التكلم. فهذا الحديث الأول كبر كبر يستعمل في موضعه، وهذا الحديث الذي طبقه الرسول عليه السلام وسنه للناس بعد تطبيقه إياه بقوله الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون يبقى في سنة البدء باليمين في الإسقاء. فلا نرى تعارضا والحمد لله بين الحديثين.
طيب يا شيخ، أما ورد أيضا في قضية كبر كبر في قضية السواك
هبه وقد ورد فعلا، لكن الجواب هو نفسه، الجواب هو نفسه.
هل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الساقي أم المستسقي؟
لا
الساقي هو المستسقي. الرسول في هذه الحالة هو المستسقي.
لا هو الساقي الآن
هو طلب الماء، أما الساقي فرب البيت.
معليش نحن ذكرنا آنفا شيئا يعني كما يقال لا يقبل النزاع والخلاف. الساقي بدأ بالرسول عليه السلام لأنه استسقى، انتهت هذه القضية. لا يقال لما بدأ الساقي بالرسول عليه السلام، لأن الجواب واضح. الآن لما بقي القعب في يد الرسول عليه السلام ويريد أن يسقي من عن يمينه أو يساره، من هو الساقي؟ هو الرسول عليه السلام. دور الساقي الأول انتهى، وبخاصة أنه سقى الرسول لأن الرسول طلبه. فإذا هنا واضح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم والقعب في يده هو الساقي، فما ينبغي أن نتغافل عن هذه الحقيقة الملموسة لمس اليد، فنقول أن الرسول عليه السلام إذ كان الساقي أراد أن يبدأ بمن عن يمينه، لكنه يعلم، ومنه نحن تعلمنا أن أبا بكر أحق بالإجلال والإكبار والتعظيم إلى آخره. فلو كان هو ليس بالساقي، فلو بدأ به هناك ما عاد ينكر ذلك، ولا أحد يعتب عليه كيف وهو الذي جاء بالشرع عن الله، ولما كان به من حاجة أن يستأذن ابن عباس، لكنه قد استأذن فعلا ليفهم الناس أنني معذور في عرف الناس الذين يخطر في خواطرهم أن اللائق بالسقيا هو أبو بكر. ونحن لو أردنا أن نحكم عقولنا لقلنا بأن هذا هو اللازم، أن يبدأ بكبير القوم، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يبطل هذا وأن يقرر حكما شرعيا أن يبدأ باليمين، لكن أراد أن يجمع بين تسمين سنة اليمين وبين لفت النظر بأنه يمكن لصاحب الحق أن يؤثر غيره بحقه. فلما أبى ابن عباس رضي الله عنه، وكلنا ذاك الرجل، أنا ولا أنت، كلنا ذاك الرجل تماما، لأنه هنا يعني كما قال عليه السلام تقريبا لا حسد إلا في اثنتين، هذا من الحسد المشكور المحمود. فأراد الرسول عليه السلام كما يقال في بعض التعابير أن يرمي عصفورين بحجر واحد، فهو من ناحية أراد أن يسن للناس سنة عامة، ومن ناحية أخرى أراد أن يسن أنه لا مانع من مخالفة هذه السنة العامة بإيثار صاحب الحق غيره ممن هو أجل منه وأعلم منه إلى آخره. لكن صاحب الحق إذا أبى أليس لأحد سلطان عليه؟ فأعطاه عليه الصلاة والسلام هذا الحق، ثم أكد ذلك بالحديث السابق ولا ضرورة لإعادته. ثم هنا شيء يقتضيه النظر السليم التجربي. الساقي عادة لا يفترض فيه أن يكون ذا ثقافة بحيث يعرف منازل الرجال ومقاديرهم وأسنانهم واختلافهم في العلوم وما شابه ذلك. فإذا قيل للساقي ابدأ بكبير القوم كما هو في حديث كبر كبر، هذا أول شيء ينبغي أن يلاحظ فيه السن. ففيه تكليف للساقي بما يشبه ما يقال في كتب الكلام، واختلفوا مع الأسف في ذلك، هل لله تبارك وتعالى أن يكلف عباده بما لا يطيقون؟ فقد ذهبت الأشاعرة بأن لله أن يكلف عباده بما لا يطيقون، والذي نعرفه كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهل يكلف الله أي ساق يدخل في أي مجلس كهذا أنه يعمل لي فحص هيك دقيق ويشوف يا ترى الشيخ توجري أو لا، ولا ذاك الشيخ اللي جالس هناك في صدر المكان؟ ما أدري، خاصة إذا كان أحدهما صابغ لحيته من جديد فستر شيبه وهذا لا عيب عليه، والآخر ذهب بعض الخضاب وبقي أثر الشيب كمثلي مثلا، حيث لا أستطيع أن أعنى بصبغ اللحية كثيرا، ولكني أفعل هذه السنة والحمد لله أيضا في كثير من الأحيان. فهنا سيظل هذا الساقي بين هذا وبين هذا، هذا يتنافى مع يسر الإسلام وسماحة الإسلام. أما الأيمن فالأيمن. يقول البعض الصبي إذا ميز يمينه من يساره خلاص يؤمر بالصلاة، وإن كنت أتمنى هذا لأن السنة أوضح من هذا الكلام. فإذا نحن نظرنا إلى هذا كله فأظن أن النفوس المطمئنة ستطمئن لهذا الحكم فيضعونه في محله. وحديث كبر كبر في الكلام، وحديث السواك أيضا في كبر أيضا في ذلك. وهذا من جملة الوجوه التي أشرت إليها مما ييسر على طلاب العلم التوفيق بين الأحاديث التي قد يبدو شيء من التعارض بينها، ولا تعارض والحمد لله فيها.
طيب شيخ جزاك الله خير، أنت كنت الرسول صلى الله عليه وسلم هو الساق استأذن، لكن الآن استأذن ممن عن يمينه، لكن نجد الحضور يرغبون رغبة وربما يسرون إذا قدم فلان عليه.
حسن،
يسرون بتقديمه عليه.
حسن، هذا في كل المجالس
إذا وجدنا هذا.
لا اسمح لي، خذ وعطي. أنا أجبتك بكلمة، الذي تقوله حسن، وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ سألتك هل هذا في كل مجالس؟
ما هو في كل المجالس.
اسمح لي. إذن ما دام ليس في كل المجالس، في مثل هذا المجلس الذي أنت تصفه قد جاء الجواب يؤثرون فلانا، لا مانع من ذلك، لكن في المجلس الآخر
قد لا يؤثر.
فأقول ما هو العمل حين ذاك؟
يبدأ بالأيمن.
جزاك الله خير، ذلك ما نبغي.
قد يستشكل أيضا بعض الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سقيتم فابدأوا بأكابركم. في أبي يعلى.
أي نعم، هذا ضعيف الإسناد. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم.
هل ورد؟
وهل هذا من السنة؟
السلام عليكم.
أيوة أنت قلت السلام عليكم وأنت جالس في المجلس، لا خرجت ولا دخلت، هل هذا من السنة؟
ولكن السلام من أسماء الله تعالى.
ما أجبتني.
ما أعلم الله.
هذا هو الجواب. طيب تفضل.
هل ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى على نفسه وعلى آله في التشهد الأول؟
نعم، ذلك مذكور في صفة الصلاة ومن طرق عديدة، أنه كان يقول في صلاته: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولكن ما هو يعني الدافع على هذا السؤال؟ هل في شيء يعني مستغرب أن الرسول يصلي على نفسه؟
أنا أقصد التشهد الأول.
هذا القصد جاء بعد لائن، جاء متأخرا، لم تذكره في سؤالك.
أنا قرأت.
لا خذ امشي معي الآن، وضع سؤالك. مع ذلك فالجواب هو الجواب، الجواب هو الجواب، أي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في التشهد مطلقا، كما كان يدعو في التشهد مطلقا، وفي بعض النصوص حتى في الركعتين. فماذا وراء ذلك؟ قرأت ماذا؟
قرأت في زاد المعاد لابن القيم أن الرسول كان في معنى الحديث والله أعلم أنه كان إذا جلس في التشهد الأول كأنما هو جالس على الغضب.
نعم، هل هذا صحيح؟
ذكر لي أنه ضعيف.
كفية المؤنة.
المغني لابن قدامة في كلام يؤيد الكلام هذا.
ما هو الكلام؟
لا أذكر بالضبط، أنا لست طالب علم، أنا إنما
ما الفائدة؟ بارك الله فيك. يعني إما نعم
نستفيد إن شاء الله.
جزاك الله خير. من الفائدة أنني قلت لك أن هذا الحديث أنه كان إذا جلس في التشهد الأول فكأنما يجلس على الرضف، هذا فيه بما أذكر علة يقينا، وربما أنا أشك الآن. العلة الأولى أنه من رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، وهو لم يسمع من أبيه كما ذكر ذلك الترمذي في أماكن متعددة من سننه. أريد قليلا من الماء المفضل في كثير من المواطن من السنن مع تساهله المعروف. أما الذي أشك فيه أن يكون فيه أيضا عنعنة ابن إسحاق، فإن كانت فهي كما يقال دقس على إقباله، وإلا فيكفي الانقطاع في تضعيف الحديث. وأنت على كل حال قد كنت، وعليكم السلام، قد كنت على علم بهذا الضعف. بسم الله. وأظن أن الذي تشير إليه مما قد يقوي هذا الحديث المروي بهذا الإسناد الضعيف هو ما رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق ابن إسحاق يقينا في ورقة عندكم. روى ابن إسحاق بصيغة التحديث ليس بالعنعنة، وبإسناده الصحيح من فوق إلى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه التشهد في الصلاة وقال له: هذا إذا كنت في التشهد الأول قمت. فهذا يؤيد الحديث السابق من حيث أنه لا شيء بعد التشهد في الجلسة الأولى، جلسة التشهد الأول. لكن هنا يبدو للباحث في طرق هذا الحديث في مسند الإمام أحمد فضلا عن غيره كمجمع الطبراني الكبير أن حديث ابن مسعود هذا قد جاء من طرق عديدة عنه، وليس في شيء من هذه الطرق ما ذكره ابن إسحاق. وابن إسحاق لعلكم كطلاب علم مثلي لهذا العلم الحديث تذكرون أنه تكلم فيه من ناحيتين اثنتين. الناحية الأولى ما أشرت إليه آنفا، وهو أنه مدلس، فإذا روى العنعنة لم يحتج بحديثه، بخلاف ما إذا صرح بالتحديث فحين ذاك يكون حديثه حجة. الكلام الثاني الذي تكلم فيه هو أنه يأتي أحيانا لبعض الروايات المستنكرة يخالف فيها الثقات، ولذلك فأهل العلم من الحفاظ النقاد لا ينزلون بحديثه الذي صرح فيه بالتحديث إلى مرتبة الضعيف ولا يرفعونه إلى مرتبة الصحيح، وإنما وسطا بين هذا وبين ذاك. وعلى هذا فمن كان يريد التحقيق في حديث من أحاديث ابن إسحاق فلا يكفي أن يقف عند تصريحه بالتحديث فيقول هذا إسناد حسن، بل عليه أن ينظر لعله خالف من هو أوثق منه أو أكثر عددا منه في إسناده أو في متنه، فحينئذ يدخل حديثه في مرتبة الحديث الشاذ أو المنكر. وعليكم السلام. والواقع أن حديث ابن إسحاق هذا الذي جاء فيه ذكر زيادة والتي هي تفضلوا يا أخوان تقدموا لقدام قد خالف كل الرواة الذين هم كل واحد منهم أوثق من ابن إسحاق بمرات ومرات، فكيف بهم مجتمعين حيث تفرد هو دونهم بهذه الزيادة التفصيلية المفرقة بين التشهد الأول والتشهد الأخير، فلا يزاد على التشهد الأول وإنما يزاد في التشهد الأخير. هذا شيء. والشيء الثاني يؤكد شذوذ ابن إسحاق أو نكارته أنه قد جاء في المسند وفي المعجم وفي النسائي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعدتم في الركعتين فقولوا التحيات والصلوات والطيبات إلى آخره. صيغة التحيات وافق فيها ابن إسحاق الجماهير من الثقات، لكن انظر الآن في هذه الرواية الأخيرة، قال عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. هذا ينفي ويعني يبطل رواية ابن إسحاق السابقة التي فيها فقط الاقتصار على قراءة التشهد في التشهد الأول. الشاهد والخلاصة من الكلام أن ما جاء من الأحاديث التي تفضل يا شيخ التي تؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ذاته من أقواله وأفعاله، فهي تشمل أيضا التشهد الأول، ويؤيد ذلك ويشهد له ما أخرجه أبو عوانة في صحيحه من حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها وصفت قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قيام الليل أنه صلى 8 ركعات وصلى على نفسه ثم قام إلى 9 وصلى 9 ركعات بتسليمة واحدة. هذا نص صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ذاته في التشهد الذي قبل الأخير، وهذا وإن كان في النافلة فهو أولا أوردناه شاهدا على ما ذكرنا، ولو لم يكن هناك ما يشهد له حديث عائشة هذا لاستقل هذا الحديث حديث عائشة بشرعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الذي ليس فيه سلام، ما لم يعارض شيئا. فلو كان هناك معارض قلنا حين ذاك أن هذا في النافلة فيختلف الحكم في الفريضة. وأخيرا قلت في بعض الأجوبة أن حديث أبي عبيدة عن أبيه ابن مسعود الذي فيه جلوسه كأنه كان على رضف هذا لا ينفي ما صح مما أشرنا إليه آنفا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن القضية نسبية. لا شك أنا شخصيا مثلا حينما
أرى سنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، فجلوسي في التشهد الأول بالنسبة لجلوسي في التشهد الأخير يمكن أن يقول القائل كأنما أجلس على رضا. لماذا؟ لأنني أولا إذا انتهيت من التحيات قرأت من الصلوات أخصرها، وهذا طبعا تلقيناه من صيغ الصلاة عليه منه صلى الله عليه وسلم، كأن أقول مثلا اللهم صل على محمد، اللهم صل وبارك على محمد كما صليت وباركت على محمد وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، تقريبا نصف الصلوات الإبراهيمية المعتادة اللي فيها الفصل بين الصلاة عليه والتبريك عليه. هذا وجه من الاختصار. الوجه الثاني أننا مأمورون بالاستعاذة من أربع في التشهد الأخير كما جاء في صحيح البخاري، إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعيذ بالله من أربع، فلا بد لنا من هذه الاستعاذة من الأربع، وهذا لا نفعله في التشهد الأول. ثم نذكر أن ما جاء في صحيح مسلم من قوله عليه السلام في صلاة الخيام صلاة الليل أنه كان آخر ما يقوله في تشهده اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وهذا من حديث علي، وقد جاء في بعض الروايات في سنن الدارقطني وغيره أنه كان يقول ذلك في المكتوبة. فإذا قابلنا الجلوس في التشهد الأول بالجلوس في التشهد الآخر لم يكن مخالفا لقوله كأنما يجلس على الرضا. هذا آخر ما عندي في هذه المكتوبة. نعم.
بالنسبة للتعليل بالانقطاع بين أبي عبيدة وأبي عبد الله المسعود،
نعم،
لما الداعي لبعض أو لقول بعض النقاد أن حديث أبي عبيدة عن أبي عبد الله بن سعود أدخله في المسند أو ندخله في المسند؟
أدخله في المسند؟
على أنه متصل، يعني قال أدخلناه في المسند.
مين قال؟
أذكره عن علي بن مديني.
هو لا يعني خصوص أبي عبيدة، أي روى وسمع من أبي من أبي عبد الله.
هو يصرح أنه لم يسمع لكن يقول أدخلناه في المسند.
هذا الذي أردت أن أقوله لك، أدخله في المسند باعتبار أنه ابن مسعود صحابي، فأحاديثه والتي تروى عنه مسندة بلا شك، وذلك لا يعني أن كل أحاديث التي تسند عن أي صحابي يكون حكمه الاتصال، ولذلك فهناك عموم وخصوص. المسند هو ما ذكر فيه الصحابي، أما الاتصال فينبغي أن يكون الاتصال ثابتا بكل طبقات الإسناد. فقول علي بن مديني هذا لا ينافي ما ذكره الترمذي وغيره، وبخاصة أن هذا الإعلان بالانقطاع هو مبني على قول بعض الحفاظ المذكور في ترجمة أبي عبيدة أنه مات وأبوه لما مات أبوه وعمره نحو سنتين أو ثلاثة في هذه النواعي، بحيث أنه لم يكن مميزا فضلا عن أن يكون بالغا. فمثل هذا القول لا يعارض به الإعلان الصريح الثابت.
ما يفهم منه الشيخ أنهم أساقوه مساق الاتصال والاحتجاج بما أنهم قالوا أنه مات؟
هذا هو بارك الله فيك، وأنت بتقول أنه هو يقول أنه لم يسمع منه.
نعم.
طيب كيف يكون هذا متصل؟
يعني مثلا معرفته بحديث أبيه أو كذا.
كيف؟
يعني معرفته بحديث أبيه.
وإن كان يعني كل واحد لم يدرك أباه نقول بأنه حفظ حديثه والذي نقله إليه يكون ثقة، هذا ما أحد يقول من أهل العلم. وإلا إذا وسعنا هذه الدائرة سددنا باب الإعداد بالانقطاع.
أود أحد يقوى على مسألة السلام حديث إذا لقيته وسلم عليه، هذا يقتضي أنك إذا لقيت أخيك أو إذا لقيت أخاك أن تسلم عليه كل أخ أبطاه وسلم عليه سلام معنا
سلام. يعني السلام يعني السلام عليكم.
السلام عليكم.
وليس كما هو في لغة الأردنيين يعني مصافحة.
لا هو مصافحة، مصافحة حديث أخرى.
ما ليش؟ تعني هذا. طيب. هذا مثال لما ذكرته من القاعدة السابقة. من أي نوع أنت تستدل الآن؟ بنص خاص أم عام؟ منطوق أم مفهوم؟ ماذا؟ مفهوم. طبق القاعدة إن اقتنعت بها، وإلا فلا سبيل أن تقتنع بجواب المبني عليها. واضح؟ الحمد لله. أنا أجبك أن تقتنع معي، يكفي أن يكون الكلام واضح.
منهج واضح.
نعم؟ تمام. من أجل أن نتوسع، فربما يصير شيء من المضايقة لبعض الناس وليس لكلهم. فأقول مثلا لأبو ياسر: ما رأيك أنت؟ لكن أخشى أن يتضايق من هذا الحصر بهذا السؤال، فأدع له الحرية، إن شاء يجيبك بها وإن شاء صمت.
أنا مكمل في
السؤال سبحانه وتعالى. وعلي حيدر. وما رأيك إذا قبلت جوابك لأني أنا مكلف أيضا بالسؤال، هل أكون مخطئا؟ وإن كان قد يختلف المكلف الذي كلفني عن مكلفك الذي كلفك.
نعم.
لمكرمنا بدعوته إيانا وإطعامه لنا بما جاء في السنة، بمثل اللهم بارك لهم واغفر لهم وارحمهم وارزقهم، فرفعت يدي. هل اكون متبعا ام مبتدعا؟
الوقت.
لما؟
لان النبي صلى الله
عليه وسلم
دعا في مثل هذه
الحاله ولم يفعلها. فانت حينئذ معي في القاعده، لكن ربما لا تكون معي في التطبيق، وهنا المشكلة.
هو إذا قعد الإنسان ينطلق. طيب. إذا مشى بدون قاعدة هذا مشكلة.
جزاك الله خير. طيب. ذلك ما نريد.
في سؤال أيضا يترتب على هذا الشيء. ألا وهو الدعاء أخذت في المجلس بالدعاء. ورد حديث أيضا صححتموه وصحح كثير من أهل العلم الحاكم المستدرك وغيره الذي رواه النسائي وغيره. أن حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مجلس حتى يدعو لأصحابه بهؤلاء الدعوات، اللهم صل على من خشيت ما تحول به بيننا وبين معاصيك. الحديث
كما قلنا
ختم المجالس بالدعاء، أو هل يدل هذا الحديث بأن هناك مشروعية ختم المجالس بالدعاء سواء بهذا الدعاء أو غيره؟ وهل تعتبر هذه سنة ينبغي
هو كذلك؟ ومن ذلك قد في المجلس دعاء قد في المجلس سبحانك اللهم وبحمدك، أليس كذلك؟ لكن هل ترفع الأيدي؟
سؤال.
هل ترفع الأيدي؟ إذن انت الخط إن شاء الله
كافيدة لا سيما في قسم السنة، ويرتبط هم في التدريس مجموع ربما يصلون 3,000-4,000 ربما يزيدون على هذا. والله يا شيخ لو حصل لك هم لقاء هذا طيب، أظنهم 38 عضو اللي هم في قسم السنة في كلية أصول الدين، نحسبهم الله حسيبهم لا سيما أغلبهم من الأخيار، وإن كان يوجد
هنا
في بعضهم دخن
هنا في الرياض
جامعة الإمام.
نعم في جامعة الإمام. الله لو جزاكم الله خير احتسبتوا أما الرجوع مرة ثانية ولا تأجيل السفر.
أما هذا فلا سبيل إليه، أما مرة أخرى فيسر لنا السبيل إليه.
نعين ونعاون
ذلك ما نبغي، أما الآن فلا سبيل إليه.
خير إن شاء الله أن يكون في
خير في هذا
المكان. في أمر آخر يا شيخ.
نعم
جزاك الله خير. ما يتعلق بالغزالي بدأ يتكلم في الأحاديث، وتعرف تعرضه لبعض الأحاديث حتى في صحيح مسلم، وأي حديث يخالف رأيه يقول ضعت تحت رجلك من عرضها حديث إن أباي وأباك في النار. هذا حصل في مناقشة رسالة ماجستير في الجزائر وقال هذه المقالة، وله غير هذا.
كيف قال؟
قال لما قيل له في حديث إن أباي وأباك في النار، هذا في صحيح مسلم،
ما يصح أن تقول إن أباي،
ما هو هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن قال في أمر الاستغفار، قال إن أباي وأباك في النار، ما قالت الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أقولها عني أنا لكن أقول قال رسول الله.
هو لفظ الرسول بارك الله فيك إن أبي
في ربما أخطأ في هذا إن أبي وأباك في النار،
بلاش تحفظ.
نعم
بلاش ربما.
المهم في هذا الحديث قال في هذا الحديث ضعه تحت قدمك.
أعوذ بالله.
ثم هذا موجود عندنا في شريط هذا أمر. الأمر الآخر سلمك الله تهجمه على حديث الآحاد، بل تعرضه لصحيح البخاري وكلامه فيه وصحيح مسلم، ثم مع ذلك يرجع فيحتج بعض الأحيان بأحاديث إما ضعيفة وإما موضوعة. ونجد من يطبل له جزاك الله خير. لو نبهت على بعض أخطائه.
نحن نبهنا في كثير من المجالس في بلدكم هذا بهذه المناسبة، وما يخلو مجلس إلا ونتحدث إما ابتداء وبمناسبة أو جوابا عن سؤال. وفي المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ألقينا كلمة طويلة حول الغزالي هذا، وتعرضنا لإنكاره لبعض الأحاديث. الصحيحة التي أنكرها، أنا اطلعت على بعض الردود التي ردت عليه، لكن الوقت لا يساعدني أن أحيط بها وبما فيها. ومن هذه الأحاديث التي علمت أنه أنكرها هذا الحديث الصحيح إن أبي وأباك في النار، وتكلمت عن فقه الحديث هذا وأنه لا يعارض قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأن الغزالي هذا وغيره من السابقين الذين يقولون إن العرب في الجاهلية كانوا من أهل الفترة. هذا أبطلته في تلك المحاضرة، محاضرة طويلة جدا، وكلها في هذا الذي أنت طلبت مني الآن. لكن الحقيقة نحن اتفقنا مع بعض إخواننا
أن نمكث معكم إلى الساعة 10:30 وكادت أن تنصف، لكن مع ذلك نمد الأجل المذكور شيئا حتى نتمكن من الإجابة عن شيء من هذا السؤال. موقف الرجل من أحاديث الرسول عليه السلام خلاف ما يدندن حوله في كتاب هذا الأخير وفي غيره من الطعن بأهل السنة وبأهل الحديث خاصة قديما وحديثا، أنه يزعم أن هؤلاء لا فقه عندهم، وأن الفقه كان ألف رسالة من قبل لا سنة بغير فقه. رأيتم هذه الرسالة لابد قبل هذا الكتاب الأخير
ضمن رسالة هموم داعي ضمن كتابه هموم داعي ذكر
ايش اسمه؟
هموم داعي فصل كبير بعنوان لا سنة ولا فقه.
ايوه، فرد عليه بعض اخواننا وهو من اصهارنا هناك الامارات العربية، لكن لم ييسر له نشر ذاك المقال. المهم من ضلال هذا الرجل أنه لا فقه عنده فضل عن السنة، هو يقول لا سنة بغير الفقه، فهذا القول هو الضلال المبين. لما؟ لأن علماء المسلمين لا يختلفون أن الفقه إنما قام على الكتاب والسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. السنة موجودة ومفروض على المسلمين جميعا الإيمان بها، لا شك أن الناس يختلفون في فهمها أولا، ثم في حسن تطبيقها ثانيا، لكن أن يقال لا سنة بغير فقه، وقد قال عليه السلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من لم يسمعها، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وفي لفظ رب حامل فقه إلى من ليس بفقيه. فالمهم أن حامل السنة قد يكون فقيها وقد يكون غير فقيه، فهي موجودة وقائمة. كيف يقول لا سنة بغير فقه؟ لكن العكس هو الصواب، لا فقه بغير سنة، لأن أي فقه لم يستند على السنة فهو رأي والرأي مرفوض. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة في بحث القياس، أنه من لم يكن عالما بالسنة فعلى أي شيء يقيس؟ على الكتاب، الكتاب يقول: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم. الشاهد أن هذا الرجل لا فقه عنده ولا معرفة عنده بالسنة، فقهه هو عقله وسنته هي عقله أيضا، فما راق له من هذه ومن ذاك فهو الشرع وإلا رفضه. أو أنكر حديث كثيرة، من هذا الحديث: إن أبي وأباك في النار، لكن حقيقة أنه هو قد يعذر في إنكاري لهذا الحديث، لكن لا يعذر في حديث أخرى ابتدأ هو إنكارها، والذي أنكره حديث الأول، وقلت قد يعذر، وأنا حين أقول قد أزعم أني أضعها في مكانها. قد يعذر أي وقد لا يعذر. لماذا هنا أقول قد يعذر؟ لأنه سبق إلى من طعن في صحة هذا الحديث ممن يعتبر من حفاظ الحديث، ألا وهو الحافظ السيوطي، ألا ورسالة في الأبوين الكريمين ذهب فيها إلى الحديث الضعيف بل الموضوع كما قال ابن الجوزي حيث أورده في الموضوعات أن الله عز وجل أحيا أبويه فأسلم. وكذلك حكم شيخ الإسلام ابن تيمية بوضعه أيضا. فسبحان الله اعتمد السيوطي على إنقاذ الأبوين من الحكم عليهما بالنار أولا على هذا الحديث الضعيف، ثم ضعف الحديث الصحيح. بماذا تشبث في تضعيفه؟ نسأل الله أن يعصمنا من الهوى. هذا الحديث في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فرجع الرجل كأنه رجع بطبيعة الحال حزينا، هات الرجل فرجع فقال إن أبي وأباك في النار. علل السيوطي هذا الحديث بحماد بن سلم وهو يعلم شيئين اثنين لا سبيل إلى إنكارهما، وبخاصة الأمر الثاني منهما، ويعلم أولا أنه من كبار أئمة المسلمين وبخاصة الذابين عن السنة، هكذا ذكروه في ترجمته اتفاقا. ثم يعلم أنه ثقة بصورة خاصة فيما يرويه عن ثابت، لكن هو أخذ كلام الذين غمزوا منه في روايته عن غير ثابت فقال في حفظه كلام، فأسقط حديثه هذا وهو يرى بأم عينه بأنه من روايته عن ثابت، وهذا لا كلام في صحة حديثه عنه، بحجة أن أبوي الرسول عليه السلام من أهل الفترة. والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فكيف يعقل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على أبويه بالنار وهم لم تبلغهم الدعوة، هم من أهل الفترة؟ ما أدري هل هو عن قناعة شخصية يعتقد أن أهل الجاهلية هم من أهل الفترة، وكل مسلم يعلم تقريبا بأن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام هما رفع قواعد الكعبة كما هو في صريح القرآن، ثم أن العرب كانوا هم وحدهم يحجون ويعتمرون ويربون ويقفون ويبيتون إلى آخره، كيف غفل عن هذا فقال إنهم أي أهل الفترة أي أهل الجاهلية قبل بعثة الرسول عليه السلام لم تبلغهم دعوة؟ زد على ذلك أن هناك أحاديث كثيرة وصحيحة تدل الغافل على أن أهل الجاهلية قبل بعثة الرسول عليه السلام ليسوا من أهل الفترة، فكم من حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل مثلا عن حاتم الطائي وعن كرمه وإنفاقه، فهل رفعوا ذلك؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، قال هذا فيه أو في غيره من العرب الأجواد. كذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا على دابته حينما شمست به فنظر فإذا هناك قبران، فسأل متى مات هذان؟ قال في الجاهلية. قال إنهما لا يعذبان، ولولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. هذا نص صريح بأن الذين ماتوا في الجاهلية هم يعذبان، فكيف يصح أن يقال بأن الذين كانوا قبل الرسول عليه السلام هم من أهل الفترة، وليس عندهم دليل إلا عموم قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولا شك أن البعث هنا في الآية ليس من الضروري أن يكون بعثا مباشرا لقومه، فيكفي أن تباشرهم الدعوة ولو بواسطة الرسول كما هو وضعنا نحن معشر المسلمين اليوم. فإذا فسرت الآية بما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لكل طائفة في كل عصر، فمعنى ذلك نحن دخلنا أيضا في جماعة الفترة لأنه ما جاءنا رسول مباشرة. وعلى ذلك تفسر الآية التي تقول لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم أي مباشرة، فحين ذاك لا ينافي هذا ما ذكرناه آنفا إن المقصود وصول الرسالة وليس الرسول بشخصه لما ذكرته آنفا بالنسبة لأمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة أن أهل الرأي يعتمدون على تفسير الآيات لأهوائهم، ثم تتعارض أهواؤهم مع بعض الأحاديث وليس الآيات، فيزعمون أن هذا الحديث معارض للقرآن الكريم. أما السيوطي فقد مهد السبيل مع الأسف لمثل هذا الرجل أن يطعن في هذا الحديث من حيث الإسناد، ولا مطعن فيه إطلاقا، وبخاصة أنني قد وجدت له بعض الشواهد
منها
أن رجلا
أيضا
سأل
الله وكل من الأمكنة،
قال له
وقد أدخل معروضا من الحاكم في هذه المواسم التي بعضها لا يعاملونها مطلقا وبعضها يكونونها مكرهين، ما موقفك أيها الشاب المتحمس والذي تدعو الناس أن يتجاهلوا هذا الاختلاف الواقع بينهم؟ فمع أي فريقين أنت، سواء كنت مع هؤلاء أو مع هؤلاء، يمكنك أن تجمع بين النقيضين في ذهنك وتقول الذي يقول إن الله في السماء كما قال الجاهلية يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سائر عن السماء فرع الحق، والذين يقولون ان الله في كل مكان ومن تلك الامثله امكنه قال الله كما ذكرنا، ان قلت ان كنت من على الصواب غلبت صريح القران، هذا هو قوله تبارك وتعالى فما بعد الحق الا الضلال، إن كان قبل الأولين الله سماه حقا وهو كذلك، لأن قول رب العالمين كما سمعتم فجعل ما يسمى وأحاديث أخرى.
وقال له
يقول في ذلك القول الخالص
ما كان
الله وإن قلت العكس أي قول الآخرين هو الصواب يجب بذلك أن قول العالمين باطل، فكيف تجمع في مخك قولين متنافيين متناقضين ثم تريد من كل هؤلاء الأنصار وأنت لست منهم يقينا، لأن لم يقول هذه الكلام لم يعرف الإسلام لم يقرأ هذه الآية ولم يقرأ فما فهمها، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وهناك قول عليه السلام إذا أحكم الحاكم فاجتهد فأصاب فلو أجران وإن أخطأ فلو أجر واحد، فإذن المسألة إذا كان فيها قولان متنافران فلا شك
أن أحدهما صواب والآخر خطأ فليك شأن كيف يعيش هؤلاء المسلمون من الشباب المتحمس لماذا لشيء مسلم اسمه الإسلام ولكن إن سألته ما هو الإسلام
روايته وبتمام ما جاء في آخره لا يصح المقال أن موسى عليه السلام كره الموت ولا يصح أن يقال بالتالي أنه كيف يعقد أن يضرب ملكا ويبقى عينه لأنه كان في صورة بشر. وهكذا فكل الأحاديث التي ينكرها أو يسخر منها فهي إنما يحكم هواه في ذلك، وذلك مما ينافي قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقوله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، إلى آيات أخرى كثيرة توجب على كل مسلم أن يسلم قيادة قلبه وعقله لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه كما قال في القرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك فنحن من يوم علقنا على كتابه فقه السيرة ووضع تلك المقدمة بدأت رائحته الكريهة تظهر حينما أعلن عن منهجه بأنه قد يحكم على الحديث الصحيح بعدم الصحة وعلى الحديث الضعيف بالصحة، وتعلمون ما ذكره في هذه المقدمة. وأنا كنت لقيته أكثر من مرة، وبخاصة لما كنا في المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة قلت له يا شيخ أنت رددت حديث ابن عمر لأنك فهمت منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني مصطلق دون أن تبلغهم الدعوة، فمن أين جئت بهذا؟ الأحكام الشرعية لا تؤخذ من حديث واحد. أنت تعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. هل تريد أن يخبر الناس ويعلنهم نحن قادمون إليكم لغزوكم؟ يعني هذا هو التبليغ والإنذار، ولا يكفي أن يكون أنذرهم من قبل شهر شهرين سنة سنتين، المهم أنهم بلغتهم الدعوة فكفروا وجحدوا فيغزوهم حينما تتيسر له أسباب الغزو. فمن أين جئت أنه غزاهم بدون إنذار؟ وفي الحديث الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى يبلغهم الدعوة. كذلك صح حديث أحب الله لثلاث، قال هذا معناه صحيح، فقلنا له سبحان الله هل كل جملة أو كل حكمة صحيحة المعنى ضروري أن تكون صحيحة النسبة إلى الرسول عليه السلام؟ فإذا قوله عليه السلام إن من الشعر لحكمة، هذا الشعر هو قوله ولا قول الشعراء؟ إن من الشعر لحكمة يعني ليس من كلامه لكن فيه حكمة. فإذا أخطأ مخطئ أو كذب أفاك فنسب شيئا من كلام حسن جميل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا في المعنى ووجدناه سليما، إذن هذا قاله رسول الله. هذا منتهى الزيغ والانحراف عن مثل قوله عليه الصلاة والسلام من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونستسمح من الشيخ سعد أن يأذن لنا بالانصراف.